الظاهرين. كان البحث في المسألة 34 حول أنه متى يملك العامل حصته من الربح الحاصل، هل يملك بمجرد ارتفاع القيمة وحصول الربح في المالية، أو يملك بعد الإنضاض وتبذيل هذا المال الذي ارتفع في المالية بالدراهم والدنانير بأكثر مما كان عليه رأس المال فيملك الزيادة حصة من الزائد، أو بعد القسمة؟ أقوال أربعة تقدمت مفصلا. وعلمنا انتهينا إلى البحث بين صاحب الجواهر وبين السيد الماتن، حيث أن السيد الماتن حكم بأنه يملك بمجرد ارتفاع القيمة وظهور الربح سواء نض أم لا، قسم أم لا. واستشكل في ذلك صاحب الجواهر، وأرجعنا إشكال صاحب الجواهر إلى هذه الحيثية، أنه هنا الارتفاع في القيمة أولا أمر معنوي ليس أمرا ماديا وشيئا في الخارج، مربوط بالقيم السوقية وما يدفعه مثلا العقلاء في السوق في قبال هذا المال، وهذا وحده لا يكفي أن يكون أمرا خارجيا يمكن أن يتعلق به الملكية، فإن الملكية تحتاج إلى موضوع يكون معقولا لأن يقع متعلقا للملك، وهذا الأمر المعنوي ليس من هذا القبيل ولا يقاس بالمال الذمي، فإن المال الذمي أيضا مال شيء يعتبر في الذمة، وجوده اعتباري، وإلا المعتبر في ذلك الاعتبار الذمي أيضا شيء من الأشياء على حد الشيء الخارجي، كعنوانك مثلا الدرهم في الذمة أو الدينار في الذمة. وإن شئتم أنه قلتم أن نفس الأعيان الخارجية تعتبر في الذمة، بخلاف هنا هذا ليس المالية والقيمة السوقية ليست عينا لا خارجية ولا ذمية. ولو فرض أنه أمر أيضا حقيقي فهو حالة وصفية من قبيل صفة المخيطية للثوب، والتي أيضا لا يتعقل تعلق الملكية بها، فلا يملك الإنسان مخيطية الثوب. فكذلك هنا إذن فإشكال صاحب الجواهر رجع أو يمكن إرجاعه إلى أنه وإن صدق الربح بالزيادة في القيمة، إلا أن هذا صدق الربح لا يكفي لأن يتعلق ملك العامل لحصته بذلك، لأن هذا الربح إنما هنا يتحقق بتحقق هذا الارتفاع في القيمة، وهذا الارتفاع في القيمة أمر معنوي، ولو فرض أنه مادي فهو وصفي وليست ذاتا يمكن أن تتعلق بها الملكية، لكي يقال المالك يملك العامل يملك حصته من هذه الصفة التي وجدت في المال في رأس المال وهو الارتفاع في قيمته. فالمالك يملك العين مثلا، والعامل يملك بمقدار حصته من الربح من قيمة هذا المال، فإن قيمة هذا المال كمخيطية الثوب غير قابلة لتعلق الملكية. هذا حاصل الإشكال الذي انتهينا إليه في تقريب كلام صاحب الجواهر بنحو فني لا يرد عليه شيء من إشكالات سيد الماتن على ما تقدم، إلا أنه مع ذلك هذا البيان غير تام، والحق مع السيد الماتن قدس سره، من أنه هنا طبعا السيد الماتن كان له جواب أيضا بينا المناقشة فيه، وهو أنه يملك من العين بنحو الإشاعة، يملك من العين بمقدار هذه القيمة، والذي قلنا أن هذا يحتاج إلى دليل، بأي دليل العامل يملك من العين؟ مجرد أنه شريك في الربح لا يقتضي أنه يملك من العين، ولا يقاس بباب الخمس والزكاة التي أدلتها كانت ظاهرة في ذلك. حاصل المناقشة في كلام صاحب الجواهر الفنية هو أن يقال أنه هنا يعقل تعلق الملكية للعامل ومشاركته مع المالك، لكن لا في العين بنحو الإشاعة في العين، بل الذي يحتاج إلى دليل كما قلنا في جوابك الإشكال السيد الماتين، أحد أجوبة السيد الماتين عن صاحب الجواهر، بل يملك العامل حصته من الربح، من الربح، والربح إنما هو بلحاظ المالية المرتفعة التي حصلت في هذا المال، فالعامل يملك من هذه المالية حصته، من هذه المالية المرتفعة يملك بمقدار حصته مثلا نصفها، ويكون مشتركا في الملكية، ويكون هذا المال مشتركا بينه وبين المالك بنحو الشركة في المالية لا بنحو الشركة في العين. وهذا ما شرحناه مفصلا في بحث الخمس، أن هناك نحوان من الشركة في المال. النحو الأول الشركة بنحو الإشاعة التي تعني أن كل جزء جزء من أجزاء العين الخارجية تكون بنسبة النصف أو الثلث أو الربع بالنسبة مشتركة بينهما في الملكية، وهذه شركة في العين بتمام مراتب العين من المالية والخصوصية الصنفية والنوعية والجنسية والفصلية والعرضية، كل الخصوصيات التي تكون موجودة في العين تكون متعلقة بالملكية، وتكون كل جزء من أجزاء العين بتمام ما فيها في العين من الأوصاف والخصوصيات داخلة في متعلق هذه الشركة بينهم. هذه نسميه الشركة بنحو الإشاعة في العين. نحو آخر من الشركة قلنا في بحث الخمس أنها أيضا شركة معقولة عقلائيا ومتصورة ثبوتا، وأيضا هناك ما يدل على وقوعه، أيضا وقوع هذا القسم من الشركة إثباتا في الشارع فضلا عن العقلاء. قد استظهرناه من أدلة الزكاة والخمس أن الشركة فيها بين صاحب الزكاة وصاحب الخمس، مع من عليه الزكاة ومن عليه الخمس أي صاحب المال، الشركة بهذا النحو. وحاصل هذا النحو أنه العين بخصوصياتها العينية لا تكون متعلقة لحق الشريك، وإنما الشريك شريك مع المالك في مالية ماله، فإن المال في الاعتبار التحليلي العقلائي والعقلي والشرعي لها حيثيتان، حيثية عينيته أنه حنطة مثلا، أنه كتاب، أنه درهم أو دينار، أنه السلعة الفلانية، هذه حيثية. حيثية أخرى أن هذا مال أيضا زائدا على كونه شيئا وجنسا وذاتا لها أوصاف فيزياوية وتكوينية خاصة، أيضا لها مالية. مهما قلنا حقيقة المالية كانت المالية اعتبارية أو انتزاعية أو حقيقية، أن هذا مال أيضا مالي، ومالية الأشياء هذه المالية هي الحيثية المهمة في النظر العقلائي في باب علاقات الوضعية القانونية الاعتبارية من الملكية والاختصاص ونحو ذلك، فإنها هذه الحيثية هي المهم العقلائي والغرض العقلائي يتعلق بها بحسب الحقيقة في باب المعاملات وباب الأموال وباب الحقوق. حينئذ هذه الحيثية أيضا قد ينظر إليها في مقام تعلق الملكية، ينظر إليها بما هي مع قطع النظر عن ما تقوم به المالية، ما تقوم المالية به من الشيء والذات الخارجية تلحظ ماليته، فيقال هذا الشيء ماليته مشتركة بين هذين الشخصين، خصوصيته العينية ليست مشتركة، ماليته مشتركة بينهم. وقلنا هناك أن هذا الاعتبار اعتبارا يقبله الذوق العرفي والعقلائي، أن تضاف الملكية إلى مالية الشيء، وليست مالية الشيء من قبيل الأوصاف الأخرى كالمخيطية والبياض والسواد ونحو ذلك من الصفات التي لا يتعقل أو لا يقبل العرف تعلق الملكية بها، لأن المالية حيثية مهمة مقومة لحقيقة الأموال، روح الأموال بماليتها عند العرف، فلها اعتبار أو حقيقة، لو كانت المالية انتزاعية وحقيقية لها حقيقة استقلالية بحسب النظر العرفي، هذه الصفة ليست من قبيل الصفات الأخرى، فيلحظها العرف مستقلا ويتعقل تعلق الملكية بها ولا يستنكر تعلق الملكية بها، فيقول يملك المالية من هذا المال، أو هذا بما هو مال مشترك بينهما، لا بما هو شيء، لا بما هو حنطة، بل بما هو مال. فتختلف هذه الصفة عن سائر الصفات، هذه الصفة هي صفة جوهرية وليست صفة عرضية من قبيل المخيطية ونحو ذلك في النظر العرفي والعقلائي. وقلنا هناك أن هناك فرقا بين الشرك بنحو الإشاعة في العين والشرك بنحو الشرك في المالية، هناك فروق تترتب على فروق وآثار قانونية وضعية تترتب بينهما. أهم فرق ذكرناه هناك هو هذا، أنه لو كانت الشركة بنحو الشركة في المالية لا بنحو الشركة، لو كانت الشركة بنحو الشركة في العين أي الإشاعة في العين، فلا يحق لأحد الشريكين أن يدفع حصة الآخر لا من مال آخر جنس آخر ولا من النقد الذي يعتبر النقد في النظر العرفي، يعتبر كأنه المالية المحضة، لأن النقد هو ممثل المالية في كل السلع، النقد أي النقود هي عبارة عن القيمة الخالصة من الجنسية المعينة، لأنها كأنها شيء حيث أنه كل شيء كل جنس يمكن أن يستبدل بالنقد، فالنقد عبارة عن خالص المالية في بين الأشياء، فالنقود في النظر العرفي ممثل المالية في السلع، وبهذا تصبح وسيلة للمبادلة وصالحة لتبديل كل سلعة به بالنقد. إذا كانت الشركة بنحو الإشاعة في العين فحق الكل من الشريكين متعلق بالعين لا فقط بمالية المال، فلا يمكن أحد الشريكين أن يدفع للآخر قيمة، أن يدفع مالية هذا المال بالنسبة التي تكون له بنقد مثلا، لأنه هنا ذاك يقول أنا حقي متعلق بهذا العين بما هي عين خاصة، فيمكنه أن لا يستلم حينئذ ويطالب بتقسيم العين، بخلاف الشركة في المالية. إذا كانت الشركة بين الشريكين شركة في المالية والخصوصية العينية لأحدهما فقط، وإنما الآخر ملكه العين لكن لا ذات العين، مالية العين، والمالية هنا أيضا مالية خارجية ليست ذمية، لكن من حيث المالية له ملك وله شركتون، لا من حيث خصوصية كون هذا حنطة أو كونه كتابا أو كونه جنسا من الأجناس. حينئذ هنا إذا أمكن لهذا الشريك أن يدفع لهذا المالية بلا أن يدفع منه له العين، لو كان يمكن لمالك العين أن يدفع للشريك معه في مالية العين لا في عينيته أن يدفع له المالية منفصلة عن العين، حينئذ يكون هذا مجزيا ولا يمكن للشريك الآخر أن يطالبه بالعين إذ لا حق له في العين. وحينئذ دفع المالية كيف يمكن مع كون المالية مالية خارجية؟ دفع المالية من دون دفع العين يتصور بدفع النقد، فإن دفع النقد في النظر العرفي، وهذه عناية أخرى عرفية أيضا، حيث أن النقود تعتبر ممثل لمالية كل السلع، فحينما يدفع النقد فكأنها دفع مالية هذه السلعة أيضا، لأن مالية هذه السلعة كأنها متحدة مع النقد، دقة ليست متحدة، هذه مالية والنقد مال آخر، بالدقة هذا النقد مال وهذه الحنطة مال آخر، كالفرق بين الحنطة وأي جنس آخر، بين الحنطة والذهب والفضة وأي شيء آخر، إلا أنه حيث أن النقود في النظر العرفي تعتبر كأنها مجردة عن الجنسية الخاصة، وكأنها تعتبر محض المالية، فحينما يدفع النقد هنا العرف يقول هذا دفع مالية هذا المال الذي كانت له، فيكون دفع مالية التي تكون للشريك في باب الشركة في المالية يمكن أن يدفعه بدفع حصة من العين، حينما يدفعه هذا دفع له المالية، ويمكن أن يدفعه أيضا بدفع النقود بناء على قبول هذا الاعتبار في باب النقود أن النقود ممثلة للمالية لكل السلع، فتكون كأنها نفس تلك المالية بهذا النظر المسامحي التمثيلي العرفي للنقود، كأنه دفع نفس المالية. هذا من الفروق التي يمكن أن ترتب بين هذين النحوين من الشركة. وعلى كل حال وقد يكون من الفروق الأخرى أن التقسيم حينئذ يكون بيد في الشركة في المالية بيد المالك للعين لا بيد الآخر، يعني إذا أعطاه من أي جزء من هذا المال فقد أعطاه المالية، فإنه مثلا هذه المالية هنا لا تكون مضافة إلى كل جزء من أجزاء العين، بخلاف ما إذا كانت الإشاعة، إذا كانت الشركة بنحو الإشاعة في العين فكل جزء من أجزاء العين ذاك يكون له حق فيه، فلا بد من التصالح بينهما في كل جزء يأخذه هذا أو يأخذه ذاك، ولا يكون باختيار أحدهما فقط دفعه من العين. مثل هذه الفروق هناك يمكن ترتيبه بين النحوين من الشركة. حينئذ نقول هنا بأنه إذا كان هذا التحليل مقبولا عقلائيا وكان صحيحا وقد ثبت أيضا صحته شرعا، يعني معقوليته شرعا في باب الخمس والزكاة، حيث أنه هناك استظهر من أدلة تعلق الخمس والزكاة أن تعلقه بهذا النحو متعلق بالعين لا بالذمة كما قيل، وبنحو الملك لا بنحو الحق كما أيضا قيل حق الرهانة ونحو ذلك، لكن بنحو الشركة، لكن لا بنحو الشركة في العين، بنحو الإشاعة في العين، بل الشركة في مالية العين، وإن كانت المالية العين أيضا أمر خارجي كنفس العين، لكن هذا التعلق بالملكية بالمملوك الخارجي بلحاظ هذه الحيثية من الخارج لا بلحاظ الحيثية الجنسية والخصوصية الجنسية الموجودة في الخارج. إذن إذا قبلنا هذا التحليل حينئذ نقول في المقام أن ما هو مطابق مع الارتكاز العرفي في باب المضاربة وأيضا مطابق مع ما في الروايات العامة الواردة في المضاربة أو الرواية الخاصة التي وردت في من اشترى بمال المضاربة أباه، الشيء المتطابق هم مع الارتكاز العرفي في باب المضاربة وهم مع الشيء مع الروايات العامة والخاصة، هو أن يكون العامل مالكا لحصته من الربح بما هو مالون لا بما هو عين، فإن العين ملك للمالك، رأس المال عينه الخارجية ملك للمالك، بدله أيضا حينما يشترى به شيء أيضا يدخل في كيس من يخرج من كيسه المبدل. عقد المضاربة لا يلتزم فيه المالك للعامل المضارب أن يكون له حق في الأعيان، وإنما يجعل له حصة من الربح، والربح إنما يكون بلحاظ المالية، مالية المال بلحاظ ما ينضاف ويزداد وترتفع من مالية المال على أصل رأس المال. وأصلا اصطلاح رأس المال أيضا من الواضح أنه يفهم يفهم منه العرف أيضا مالية المال مع قطع النظر عن خصوصياته الجنسية، فالمال الذي سوف يزداد بعنوان الربح بما هو مالون لا بما هو درهمون أو بما هو دينارون أو بما هو حنطتون أو بما هو قماشون، بما هو مالون يكون حينئذ هذه الزيادة بين المالك وبين العامل بنسبة المتفقة ومقررة بينهما في عقد المضاربة. إذن وهذا الأمر الإنشائي لا يقتضي أكثر من أن يكون للعامل مشاركة في هذه الزيادة الحاصلة في المالية بنحو الشركة في المالية لا بنحو الشركة في العين، فيشترك ويملك من العين لكن لا يملك الخصوصية والحيثية الجنسية في العين، بنحو الإشاعة، وإنما يملك المالية التي وجدت في هذه العين أكثر مما كانت في العين الأولى مثلاً. هذه الزيادة في المالية تكون مشتركة ولا تقاس، لا يقال حينئذ أن هذا تملك الوصف، والملكية لا تتعلق بالأوصاف، لأننا قلنا أن هذا ليس وصفاً بحسب النظر العرفي. مالية الأموال ليست وصفاً، خصوصاً في مال التجارة، في أموال التجارة، بل في تمام الأموال ليست من قبيل وصف المخيطية، بل وصف ركني، وصف هو ذات، هو جوهر المال، هو حقيقة متعلق الملكية. ومن هنا لا يجعل العقلاء الملكية للشيء الذي ليس مالاً، مع أنه شيء وذات في الخارج. ليس تعلق الملك بالشيء والذات إلا بحيثية كونها مالا بحسب الحقيقة. فالمالية في العرف النظر العرفي يختلف عن سائر الأوصاف، فلا يرد ذلك الإشكال. لكن في نفس الوقت أيضا لا يقال بأن العامل يملك حصة من العين بنحو الإشاعة، إشاعة في نفس العين، هذا الذي ذكره السيد الماتين، فإن هذا لا دليل عليه. بأي دليل نثبت أن هنا العامل سوف تنتقل ملكيته للربح، الذي الربح بلحاظ المالية المرتفعة لا بلحاظ العين، تنتقل ملكيته إلى ذات العين، بحيث تكون العين بما هي عين خاصة تكون مملوكة، لا دليل على هذا. ولا تقتضي لا عقد المضاربة ولا مطلقات الربح بينهما، لأنه يقول الربح بينهما لم يقل العين بينهما. لو كانت الرواية تقول العين الحاصلة بعد التجارة بينهما، نعم، نقول ظاهره أن الشركة بنحو الإشاعة، لم تقل الرواية العين بينهما ولا الربح بينهما، والربح بلحاظ المالية. وكذلك تلك الرواية الصحيحة محمد بن قيس أيضا لا تقول يقوم، فإن كان فيه درهم أكثر من كذا فينعتق، هذا ليس في دلالة على أن هذا يملك من العين، من حيثية العينية بنحو الإشاعة في العين. نعم أنه يملك أن ملكيته متعلقة بالعين، أما بأي جنبة من العين الخارجية متعلقة، وهي العبد، العين هنا العبد الذي هو أبوه، بجنبة ماليته لا بجنبة كونه هذه الخصوصية الخاصة. وحيث أن المالية هنا أيضا مالية خارجية، فقد ملك هذا أباه ولو بلحاظ بما هو مالون لا بما هو عبدون، بما هو شيئون رجلون أو مثلا لا أمتون، بل بما هو مالون، ويكفي هذا المقدار في الانعتاق. لو ملك أحد أبويه بما هو مالون، يعني مالية أبيه، يكون كافيا في الانعتاق، لا بأس أن يلتزم بذلك. ملك بحسب الحقيقة هذه الحيثية في أبيه، وهي حيثية خارجية كما قلنا. إذن فلا مقتضي للقول الذي ذكره السيد الماتن من حصول الشركة في العين بنسبة الربح، ولازم ذلك حينئذ أن المالك يكون مطلق العنان بلحاظ العامل. لا يمكن العامل أن يطالب المالك بأن يدفع له من العين، بخلاف ما إذا كانت الشركة بنحو الإشاعة، يمكنه أن يطالبه أن يدفع له من العين بالنسبة. هنا لا يمكنه أن يطالبه أن يدفع له من العين، إذا قبلنا تلك النكتة الإضافية التي ذكرناها، وهي أنه إذا كانت الشركة بنحو الشركة في المالية، فدفع النقود والقيمة من خلال الممثل العقلائي للماليات وهو النقود، حينئذ يكون قد دفع تلك المالية على القاعدة، الإجزاء يكون فيها على القاعدة. كذلك هنا فللمالك أن يدفع حصة العامل من نقد آخر من غير هذا رأس المال الذي يمكنه أن يدفع، وليس للعامل أن يمتنع عن الأخذ ويجبر المالك أن يدفع حصته إليه من نفس الأعيان التي تكون في التجارة، يعني من نفس المال الذي حصل عليه في التجارة، يعني الدرهم الذي رجع أو الدينار الذي رجع، لا يمكنه أن يلزمه بذلك، لأنه لا يملك العين، الخصوصية العينية، وإنما يملك المالية الخارجية في العين بنحو الشركة في المالية. والشركة في المالية حينئذ يعتبر المالية مدفوعة له حينما يدفع ما يمثلها عرفا، وهو النقد الرائج الموجود. إذن هنا هذه من الآثار التي تترتب بين هذين القولين، وبينما على مسلك صاحب العروة والسيد الماتن ومشهور المحشين حيث وافقوا مع سيد الماتن، حينئذ يكون للعامل الحق في أن يطالب بحصته من نفس الأعيان التي سوف تكون في التجارة مثلا، وليس للعامل للمالك أن يمتنع وأن يدفع له قيمة ذلك. بينما هنا على ذاك التفسير الآخر الذي قبلناه سوف لا يحق له، يكون حاله حال الخمس والزكاة، كما في حال الخمس والزكاة لا يحق لمن له الخمس أن يطالب من عليه الخمس بخمس نفس العين لو كان يدفع له قيمة ذاك العين، ليس له أن يطالب، لأن الشركة شركة في المالية لا بنحو الإشاعة. وكذلك في باب الزكاة، طبعا الفقهاء هذه النتيجة في الخمس والزكاة وافقوا عليها رغم قولهم بالإشاعة، من باب أنهم استكشفوا مثلا بالسيرة العقلائية ومن أدلة أخرى لبية أو لفظية أن الولاية جعلت للمالك، لمالك لمن عليه الخمس، الولاية جعلت لمن عليه الخمس، فلأن الولاية جعلت له فجعل له الحق في أن لا يعطي من العين بل يعطي قيمة خمس العين أو قيمة الزكاة الموجودة في المال. إلا أن هذه الولاية أيضا هناك قلنا أنه لا دليل عليها، كيف نثبت هذه؟ دليل لفظي غير موجود، دليل السيرة العقل السيرة المتشرعية أو الإجماعات ونحو ذلك أيضا يناقش فيها. إذن لا لا يمكن يمتنع من إعطاء من المالية، لا ذاك واضح أنه لا يمكن يمتنع إعطاه بعد حتى على الإشاعة لا يمكن يمتنع، لأن المالية موجودة في ضمن ما أعطاه من العين. إذن فيكون بحسب الحقيقة هناك فرق ثبوتي وتحليلي بين التصويرين، ويكون هذا التصوير هو الموافق مع الارتكاز العقلائي في باب المضاربة، وهو المستفاد أيضا من الروايات، ولا يستفاد من الروايات شيء على خلاف ذلك. ومن هنا يظهر أن ما ذكره بعض الأعلام من شراح المتن من أن المالك هنا لا إشكال أنه لا يستطيع أن يفسخ المضاربة أو أن يستأثر بتمام الربح ويأخذ رأس ماله قبل الإمضاء، فجعل هذا هو الدليل على صحة كلام الماتين بعد أن ناقش في الوجوه التي ذكرها الماتين. قال الدليل الذي يكون بصالح الماتن في قبال صاحب الجواهر هو أنه لا إشكال أن المالك قبل الإنضاض لا يمكن أن يأخذ العين لنفسه ويستأثر بتمام الربح أو أن يفسخ المضاربة، وهذا دليل على ملكية العامل للعين. هكذا جعل هذا دليلا على ملكية العامل للعين، هذا الاستدلال أيضا استدلال في غير محله، فإنه أولا هذا لا يكون دليلا على أن هذا الإنسان يملك العين بنحو الإشاعة، بل يعقل أن يكون مالكا لمالية العين بنحو الشركة في المالية، فإنه حينئذ أيضا لا يمكن لصاحب المال لصاحب رأس المال أن يأخذ تمام هذا المال، لأن مقدارا من مالية هذا المال ليست ملكا له، والمالية أمر خارجي أيضا كالصفات العينية الأخرى الجنسية، فلا يمكن أن يستأثر بها جميعا. مضافا إلى أنه على القول بأنه حق لا ملكون كما يقول صاحب الجواهر، حق أن يملك، ملك أن يملك، أيضا قد يقال أنه لا يمكن أن يستأثر، هذا لازم أعام، فإنه حينما يكون متعلقا لحق الغير، الحق الذي هو حق مالي، حق في الأموال وله مالية أيضا، هذا الحق يعني له قيمة ومالية عقلائية، لأنه حق أن يملك به مالا، كل حق ينتهي إلى مال له مالية عند العقلاء، حينئذ لا يمكن له أن يضيع هذا الحق على هذا الإنسان، فيكون ضامنا مثلا لقيمة هذا الحق أو نحو ذلك. فلا يكون عدم جواز الفسخ قبل الإنضاض من المالك أو عدم جواز أن يستأثر بتمام المال بتمام رأس المال الذي الشيء الذي اشتري برأس المال، عدم إمكان ذلك عليه لا يلزم أن يكون الحق مع السيد الماتن في قبال صاحب الجواهر. فالصحيح هو البحث في هذه النقطة كما بحثنا، أنه هل هذه الملكية تتعقل هنا أو لا تتعقل، وقد رأينا أن الملكية يمكن أن تكون معقولة ومتعلقة بأن تكون متعلقة بالمالية المرتفعة بنحو الشركة في المالية، فإن المالية تختلف عن الأوصاف الأخرى، ويترتب على ذلك أن تكون حصة العامل بمجرد ظهور الارتفاع في المالية حصته تكون مملوكة له، لكن لا بنحو الشركة في العين كما يقول السيد الماتين، والإشاعة بل بنحو الشركة في مالية العين، وقلنا بينهما فرق في تلك الآثار التي أشرنا إلى بعضها، وربما تكون فروق أخرى تترتب. ثم سيد الماتن هنا في ذيل المسألة تعرض لأمرين آخرين أيضا ضمنان. الأمر الأول الذي تعرض له قال إذا حصل خسران بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل بقاءان، لا أنه يكون ذلك كاشفا عن عدم ملكيته من أول الأمر. كان له تعبير قال نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل، يعني العين خرجت عن ملكية العامل بعد أن دخلت في ملكيته بظهور الربح بمقدار حصته من الربح، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الأول. هذا المطلب الأول الذي ذكره في الذيل. ومطلب ثاني ذكره في الذيل قال وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية. أراد أن يبين الفرق بين تفسيره لتعلق حصة العامل بين مبناه تعلق حصة العامل بالعين بمقدار ما حصل من الربح بنحو الإشاعة، وبين مسلك صاحب الجواهر الذي يقول له ملك أن يملك مجرد الحق لا أنه يملك من العين شيئا. هذا أيضا المطلب الثاني، بين ترتب الآثار بينهما من خلال أمثلة ذكرها وآثار ذكرها، وكلا المطلبين قابلان للمناقشة. أما الأمر الأول الذي ذكره وهو أنه العامل يملك مقدارا من العين بنحو الإشاعة بمجرد ظهور الارتفاع في ظهور الربح والارتفاع في القيمة حينما اشتري مثلا برأس المال شيء ثم ازدادت قيمته للتجارة ثم ازدادت قيمته، وبعد أن يظهر بعد ذلك خسران يحصل خسرانون قبل الإنضاض وقبل الانتهاء من التجارة إذا حصل خسرانون بقاء خرج عن ملكه، لا أنه ينكشف أنه من أول الأمر لم يدخل في ملكه، فهو يدخل في الملك ثم يخرج دخول وخروج في ملك العامل. هذا المطلب، لا بنحو الكشف بحيث ينكشف أنه لم يكن من أول الأمر داخلا في ملكه، فهو ينفي هذا الاحتمال الذي لعله أيضا يذكره صاحب الجواهر ولعله المشهور، أنه حينما لأن الربح وقاية لرأس المال كما سوف يأتي في المسألة القادمة، يقولون هناك حينئذ معنى الوقاية أحد معاني الوقاية أحد المحتملات في معنى الوقاية أنه بالخسران بتحقق الخسران ينكشف أنه من أول الأمر لم يدخل شيء في ملك العامل، لأنه ما يدخل في ملك العامل هو ما يستقر من الأرباح، ما يستقر من الأرباح في النهاية بعد تمام العملية التجارية وبعد الجبر والكسر والانكسار بين الربح والخسارة، ما يستقر من الربح يكون إذا كان هناك شيء يكون نصفه أو مثلا كذا منه للعامل. فهو يريد أن ينفي ذاك الاحتمال الآخر الذي يقول بأنه ينكشف من أول الأمر لم يكن هو مالكا، وإنما كأن ملكيته تكون مراعى بأن يكون ما هو المستقر أي مقدار، وهل يبقى شيء مستقرا ربح مستقرا أو لا يبقى ربح مستقرا. يقول لا، بمجرد الظهور يدخل في الملك، لأن هنا يقول يتعلق حصة العامل بالربح والربح حصل تكوينا إذن فيملك، ثم بعد ذلك حينما يخسر كأنه لازم مبناه، بعدما يخسر قبل أن تتم العملية يخرج عن ملكه، فكأنه يرى أن هذا المبنى الذي قال به يستلزم هذه النتيجة أن يحكم بالخروج بقاء عن ملك العامل بالخسارة لا بأن نستكشف أنه من أول الأمر لم يكن قد دخل في ملكه، إلا أن هذا لا موجب له في الواقع ولا دليل عليه كحكم شرعي، بل الدليل على خلافه، مضافا إلى أنه ليس اللازم ما التزم به من المسلك والالتزام بهذه النتيجة، فإنه يمكن أن يقال أنه يملك الربح الذي هو أمر معنوي بحسب تعبير صاحب الجواهر يقول المالي بنحو الشركة في المالي أو بنحو الإشاعة يملكه، لكن يملكه بنحو مراعاة إلى أن يرى أنه بعد ذلك يوجد خسارة أو لا. ومعنى أنه يملكه بنحو المراعاة أي أن هناك شرطا متأخرا لهذه الملكية، الشرط المتأخر لهذه الملكية هو أن لا تكون خسارة فيما بعد. فلو حصلت خسارة حين تنكشف أن ينكشف عدم الملكية من أول، كما هو في كل شرط متأخر بناء على معقولية الشرط المتأخر كما هو الصحيح في الأحكام، ومنها الملكية، جعلوا الملكية. وإن شئتم قلتم الملكية ملكية للمالية أو للعين بنحو الشركة في المالية أو بنحو الإشاعة في العين، بمقدار الربح، بمقدار النسبة من الربح، الربح المستقر، الربح المستقر من أول الأمر يكون مملوكا، لا أنه بعد الاستقرار يكون مملوكا. كأن السيد الماتن لأنه في بذوقه العرفي لم يقبل الشرط المتأخر، يرى أن جعل الملك متعلقا بما يستقر من الربح يستلزم أن يكون حينئذ زمان التملك هو الزمان المتأخر، لا من حيث ظهور الربح فيما إذا لم يكن خسران فيما بعد، مع أنه ليس كذلك، يمكن أن يكون زمان الربح زمان الملك من أول الأمر، لكن هذا الزمان زمان متعلق في هذا الزمان الملكية تتعلق بربح بارتفاع في لوح الواقع يكون مستقران، سوف لا يكون فيه خسارة تحتاج إلى الوقاية لرأس المال بيت من قبل هذا الربح. إذن فيعقل أن تكون الملكية سواء كانت بنحو الإشاعة أو كانت بنحو في العين أو كانت بنحو الشركة في المالية، أن تكون بنحو الكشف هنا، لأن يستكشف من الخسارة بعد ذلك أنه لم يكن ربحا من أول الأمر، لأن هذا الربح الذي ارتفاع الذي وقع ليس هو الارتفاع الذي يكون مسبوقا بذاك الشر ملحوقا بذاك الشر المتأخر، أي ليس هو الربح الذي يكون مستقرا في الواقع، كان يتصور استقراره فينكشف أنه لم يكن مستقرا، وإذا لم يكن هناك خسارة فيما بعد ينكشف أنه من أول الأمر كان ربحا مستقرا ليس ملحوقا بالخسران، إذن فيكون مملوكا من أول الأمر. هذا أي مانع من بعد معقولية الشرط المتأخر، وبعد أن كان هذا هو المتفاهم عرفا من باب في باب المضاربة، فإن العامل المضارب مع المالك يتفقان في الواقع على هذه النتيجة، على أن يكون له شيء من الربح، لكن الربح الذي يستقر لا الربح الذي يكون معه إلى جانبه خسارة لرأس المال، فإن هذا خلف وقائية الربح لرأس المال وخلف التزام المالك والعامل بأن تكون رأس المال محفوظا، وما زاد بينهما لا أصل رأس المال أيضا ينقص. إذن فالذوق العرفي أيضا هنا يناسب مع هذا الفهم، مع هذا الفهم الذي هو تخريجه الصناعي بالشرط المتأخر بحسب الحقيقة. والأدلة أيضا تقتضي ذلك، إذ لا دليل على أن هذا الشخص يملك شيئا ثم يخرج عن ملكه، هذا يحتاج إلى دليل، بأي دليل هذا دخل في ملكه ثم خرج عن ملكه، هذا يحتاج إلى دليل. المورد الذي سوف يقع خسارة لا دليل على أصل تملك الدخول ذاك الربح حين ارتفاع القيمة في ملك العامل، والمقتضى الأصل عدمه حينئذ، مقتضى الاستصحاب كما قلنا الدليل التعبدي يقول عدم دخول شيء في ملك مالك ثم خروجه عن الأصل، عدم الدخول حينما نشك، بأي دليل نثبت أنه يدخل ثم يخرج؟ روايات الربح بينهما مقتضى عمومات أوفوا بالعقود، من الواضح أنها لا تقتضي ذلك، تقتضي إمضاء ما اتفق عليه، وما اتفق عليه ليس أن يدخل في ربح في ملكه ثم يخرج من ملكه، لم يتفق على هذا، اتفق على أن ما تكون نتيجة ربحا خالصا بينهما، روايات الربح بينهما أيضا لا تدل على أكثر من هذا. نعم تبقى الصحيحة، هذه الصحيحة التي استند أيضا إليها السيد الماتن في أصل المسألة في العابد، قد يقال بأن هذا يقتضي مثل هذه النتيجة، لأن هذه الصحيحة مثلا مفاده هكذا، أنه حينما يقوم هذا يقوم الرجل الذي كان العبد الذي أباه، يقول رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال يقوم، فإذا زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل، فإن يقال هذا إذا يقول إذا زاد درهما انعتق، سواء خسر بعد ذلك أو لم يكن مثلا خسران بعد ذلك، فيتمسك بإطلاقه أنه سواء خسر بعد ذلك أو لم يخسر فيدخل في ملكه وينعتق حتى لو كان خسارة فيما بعد، إلا أن هذا الإطلاق من الواضح عدم صحته، عدم وجود إطلاق في مثل هذه الرواية، ولهذا لا يمكن أن نستفاد من الرواية أن تحقق الانعتاق حتى في فرض الخسران، بحيث بحسب النتيجة لم يكن هناك ربح للعامل. من يقول أنه في مثل هذه الحالة يحكم بالانعتاق؟ الانعتاق فيما إذا كان هناك ربح مستقر، هناك ولو درهم واحد مستقرا كربح مستقر بحيث يحصل العامل على شيئين، فلا إطلاق لهذه الرواية من هذه الناحية جزما، وإنما الرواية ناظرة إلى ذاك الربح الذي يكون بينهما، لأنها ليست بصدد تشريع أصل الربح بينهما. يفترض أنه مضاربة، والمضاربة يكون ربح. متى يكون ربح بينهما؟ حينما يكون ربح مستقر بحسب الحقيقة كما هو شأن المضاربة. حينئذ إذا قوم وكان فيه درهم زائد أصبح منعتقا. فليست الرواية دالة على أنه حتى إذا كان هناك خسران فيما بعد يحصل الانعتاق، لكي تكون الرواية دليلا على الدخول في ملكه ثم الخروج بعد ذلك، أو الضمان مثلا، لأنه انعتق حينما يخسر كيف تكون وقاية رأس المال بأن يضمنه من كيسه؟ ليس في الرواية مثل هذا الإطلاق من هذه الناحية جزما. إذن فلا يوجد دليل على دخول هذا الربح بمجرد ظهوره في ملك العامل بمقدار حصته ثم خروجه عن بعد ذلك بالخسارة اللاحقة بقاء بنحو الكشف. هذا يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل لا الروايات العامة ولا الروايات الخاصة ولا مقتضى المضاربة مثل هذا الخروج الدخول والخروج عن الملك. فيكون مقتضى الأصل والاستصحاب عدم الدخول في ملك العامل أصلا فيما إذا كان متعقبا وملحوقا بالخسارة الذي هو معناه ولازمه الكشف الذي نفاه السيد المعتين، أنه بالخسارة يستكشف أنه من أول الأمر لم يدخل في ملكه. هذا المطلب الأول في كلام صاحب في كلام السيد قدس الروح. وأما المطلب الثاني في كلامه في ذيل كلامه وهو الثمرة التي ذكرها بين القولين، هذه الثمرة أيضا ليست مترتبة بين القولين، تأتي إن شاء الله بيانها.